وكان منقطعا إلينا أهل البيت، كان يحبه. جابر في أيام الأخيرة كف بصره، فكان يجلس في مسجد الرسول ويصيح: يا باقر العلم، يا باقر العلم. الناس لما يسمعون يقولون: سبحان الله، خرف جابر، فقد عقله، يعني كلام مو صحيح قاعد يحكي، شنو باقر العلم، شنو الحكي. فأحيانا يسمعهم يقولون: ما في شيء، الله سبحانه وتعالى سلم عقلي. يقولون لك: شنو القضية هاي، شنو باقر العلم، شنو؟ ما من السامعين قبلا باقر العلم يعني شنو. فقال: دخلت على رسول الله يوما فرأيته وقد أجلس الحسين في حجره يقبله ويداعبه، فقلت له: يا رسول الله، أتحب حسينا؟ قال: كيف لا أحبه. ثم قال: يولد لولدي ولد اسمه علي، ينادي مناد يوم القيامة ليقم زين العابدين، فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. ويولد لولدي علي بن الحسين ولد اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فبلغه عني السلام. لاحظ ذا، فستدركه، عمرك يوصل إلى ذاك اليوم، وإذا أدركته فبلغه عني السلام. يقولون: فذلك الذي دعاني إلى ما أقول، لا يصح يا باقر العلم، أرد وصل له رسالة النبي. ولذا الرواية تقول: دخل يوما على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين التفت إلى ولده الباقر عليه السلام، قال: بني، قبل رأس عمك. يقول: أقبل إليه يقبل رأسه فاحتضنه، قال: من أنت؟ قال: محمد. ابن من؟ قال: ابن علي بن الحسين. فأخذ يقبله، ثم التفت إليه قال: يا محمد، محمد رسول الله يقرئك السلام. وأيضا حدثهم بهذا الحديث. ولذا معروف من جملة ألقابه الشبيه، لأنه كان يشبه رسول الله في شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا يشبهه في اسمه أيضا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حوادث متعددة جرت في حياتي، أذكر واحدة من القضايا اللي تهم المؤمنين في حبهم. حكم ابن عتيبة وهذا العالم المعروف يقول: كنت جالسا في مجلس أبي جعفر الباقر وإذا بشيخ كبير أقبل متكئ على عصا. يقول: وقف، احنا في بيت، احيانا كلمة بيت تطلق على غرفة، ترى مثل بيوت النبي غرف يعني كانت. يقول: فوقف بالباب، أول ما سلم على الإمام قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فأجابه الإمام. بعدين التفت إلى الحاضرين قال: السلام عليكم، فأجابوا. ثم التفت إلى الإمام الباقر قال: سيدي، أدنني منك، يعني قربني إليك، فإني والله أحبكم وأحب من يحبكم وأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أحبكم ولا أحب محبكم لطمعي في الدنيا، لأن ربما واحد يحب لواحد لطمع، ولا أبغض عدوكم لوتر بيني وبينه، عداوة أكو بيني وبينه، لا، وإنما أحب ذلك وأبغض لله، حبي وبغضي لله، وإني أحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي؟ يقول: لما سمع الإمام سلام الله عليه قال: أدن مني، أدناه، دخل الشيخ أجلسه إلى جنبه، ثم التفت إليه الإمام الباقر قال: سئل أبي علي بن الحسين بمثل ما سألت. فقال الإمام زين العابدين للسائل: إذا مت فسترد على رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين، طبعا ذاك اليوم الى علي بن الحسين وعلي بن الحسين، وتقر عينك ويثلج فؤادك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين اذا بلغت روحك ها هنا، واشار الى حلق يعني اذا مت. يقول الشيخ لما سمع هذا من الامام طلب من الامام ان يعيد الكلام، فاعاد الامام الكلام عليه والجماعه يستمعون. يقول فلما فرغ الامام التفت اليه قال يا ابن رسول الله اذا مت ارد على رسول الله، على علي، على الحسن، على الحسين، على علي بن الحسين، واستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين. قال نعم، فاجهش بالبكاء. من القضايا المهمة في حياة الإمام الباقر سلام الله عليه لما دعاه هشام بن عبد الملك الحاكم والخليفة الأموي القاسي والمتعجرف، لأن الإمام الباقر سلام الله عليه خطب في الموسم في موسم الحج خطبة بليغة وذكرهم بحق أهل البيت وفضل أهل البيت، فهشام بن عبد الملك سمع بهذا ولذا أمر بإحضاره مع ولده الإمام الصادق عليه السلام. فحضر الإمامان إلى الشام، بلغوهم لازم يحضرون، حضروا إلى الشام. هل الموضوع مهيأ كان قبلين يولا فوق العادة القضية صارت أو طبيعية؟ لعل القضية مهيئة، لأنه مثل الأئمة لما يريدون ينزلون يوم مثلا في بيت شنو مكان اللي لازم ينزلون فيه، بعدين يعينون لهم يوم مثلا اجتماع به. فيظهر محضر كان هشام بن عبد الملك جماعته، جماعة من بني أمية، عرف ذول الجماعة كثير منهم أهل صيد وما صيد إلى آخره، ومستحب من الإنسان يتعلم السبق، يتعلم سبق الخيل يعني والرماية، يعني استحبابات اللي موجودة في الشرع، لأن إذا كان الجهاد واجبا فمقدمات الجهاد إلزامية تكون. المهم بمجرد أن جاء الإمام الباقر سلام الله عليه ومن بعده الإمام الصادق، شاف الجماعة سماطين واقفين حرس وذول بالباب، بعدين دخل داخل القصر، دخل داخل القصر الجماعة واقفين سماطين فجها من الجهات، قصر كبير، ساحة القصر كبيرة، فجها من الجهات جماعة من بني أمية شخصياتهم ذول الأقواس والأوتار بأيديهم، لأن ذاك اليوم كان قوس وتر ويضعون سهما ويرمون، ومخلين البرجاس، برجاس إذا قيل يعني الغرض، ومخلين فت شيء الذي يرمون شيء بعيد، وذول قاعد يرمون. هشام قبل ما يتلاقى مع الإمام، يعني هو قاعد على كرسيه مكان الخاص، والإمام دخل ما راح يسلم عليه ويخلي لما يجي يسلم على الإمام سلام الله عليه بعدين يقول له لا، نفس المكان، قال له ارمي مع أبناء عمك باعتبار من قريش، ارمي مع القوم. الإمام اعتذر من عنده، هو التفت إلى واحد فلان قال اعطه القوس واعطه سهام، يساوي شي يريد باعتبار هذا عالم وباعتبار إمام، ويقول لك ما يعرف ذن السوالف، فيلزم مثلا ما يعرف شلون ان الشاب يسوي شلون كذا، ويضحكون الجماعة، يختذى هذا اللي يريده، وإلا هالملعون شي يريد هذا من الإمام السابق. الإمام هم أخذ القوس كإنسان وارد يعرف الموضوع، أخذ القوس تماما وضع سهما في كبد القوس ورمى نحو الغرض فأنبته في وسط الغرض. تعجب هشام والجماعة، هاي سهلة صارت هالمرة، واحد سهم ثاني، لأن تعرفون السهم بخشبة وبناصل،
راس السهم فد حديده صغيره اكو، وحتى هي هاي الحديده اللي تاثر، والا خشبه وحديد لانه هم لازم ثقل يصير، لانه حديد شويه ثقيل يصير الاسم، ولا خشبه تروح ياخذ الهواء، فشلون تنبت؟ تنبت بهل المعنى هذا. على كل حال، فرمى سهما ثانيا انبته في خشبه السهم الاول ودخل الى النص، يعني شق الخشبه دخل وقف يم النص الحديد. ثم رمى سهما ثالثا انبته في الثاني، وهكذا تسعة أسهم. يقول هذا هشام بن عبد الملك يقوم ويجلس، يقوم ويجلس، ثم قال: أجدت يا أبا جعفر، أجدت يا، يقول من كبريائه وغروره وحمقه ما كان يكني أحدا أبدا، يعني أكبر شخصية يقول له فلان، ما يقول له أبو فلان، بس إثنان قال أبا جعفر، لأنه بعد أصابه ذهول والدهشة، بعد ما عرف شو يسوي قد ما الموقف أثر عليه. تسعة سهام، شيء بسط، شيء أجت أجت يا أبا جعفر. ثم قال له تفضل. إجا الإمام عانقه أجلسه إلى جنبه، ثم عانق الإمام الصادق أجلسه إلى جنب أبيه، ثم التفت إليه قال: والله ما رأيت راميا مثلك، ولا أظن أرى أحدا مثلك يرمي، من أين أخذت هذا؟ قال له: كنت أيام حداثتي، يعني أيام شبابي في المدينة مع الشباب، وتعلمت الرمية معهم. بعدين شو قام يتحدث ويا عن الرمي، التفت للإمام قال: نحن نتوارث، ها، قال: أين رمي ولدك جعفر عن رميك؟ صار الحديث عن الرمي، أسمى الموضوع من هذا. التفت إليه قال: نحن نتوارث العلم والكمال والفقه والقرآن، بس أنت جاي تتحدث إن عن هالأشياء هذه، تتحدث عن أشياء مهمة. فقام الإمام يذكر له فضل أهل البيت في الجانب الثقافي والفكري. بعدين سأل بعض الأسئلة واللي يبين من الأخبار أكثر من هذا ماكو شيء، ثم ذكر له فضل أهل البيت عليهم السلام. فيقول غضب هشام، يعني ليش يذكر فضل أهل البيت عليهم السلام؟ والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخذ يذكر فضائل أهل البيت، وعلى أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم أئمة، وهم جعلهم حجج على بريته، وإلى آخره. يظهر نزاع لفظي صار بين هشام وبين الإمام الباقر عليه السلام، فغضب الإمام الباقر، وكان إذا غضب احمرت عيناه، شاف أثار الغضب في وجه الإمام الباقر عليه السلام، هون عليه، ثم التفت إليه قال: هل من حاجة؟ قال: أريد أن أرجع إلى أهلي وبيتي، فقد استوحشوا لفراق. هو كان جايب الإمام يريد يحاسبه: أنت ليش خطبت في الموسم؟ وأنت ليش ذكرت فضائل أهل البيت؟ هو هذا السبب. لذلك الإمام الباقر يدري بالسبب، فقام يذكره بنفس المكان، مو أنه يروح ينكر الموضوع، لا، لأن مستعد للمحاججة. فشاف إذا طول الكلام ويا الإمام الباقر، هالمرة ذولا أهل الشام وغيرهم اللي ما يدرون ينتبهون، فراح تصير مشكلة عليه، فأحسن كل شيء يغلق الباب. ولذلك ودع الإمام مضى. يقول: خرج الإمام من قصر هشام، مر على ميدان، شاف جماعة حاضرين هناك من المسيحيين، سأل: شنو ما الخبر؟ قالوا: هذا رجل من كبار المسيحيين، بالسنة مرة يطلع، والمسيحيين يجتمعون عليه ويسألونه عن بعض الأسئلة. يقول الإمام الباقر غطى رأسه بعباءته، الإمام الصادق مسوى مثله حتى لا ينعرف هكذا الهيكل، ما دو شكل مالته، ما يبين شكل إسلامي، وجلس معهم مع المسيحيين. هنا يقول الرجل أقبل، قاموا لاحترموا، ثم جلس يظهر عاين إلى الناس، نظر إلى القوم، وقع بطره الباطر، قال: أنت منا أم من هذه الأمة المرحومة؟ سمون الأمة الإسلامية هم أمة المرحومة، قالبا من هذه الأمة المرحومة، قال أمن علمائها أم من جهالها؟ شوف تأدب الإمام سلام الله عليه وابتعاد عن العجب والغرور العلمي. هو سيد العلماء، ما راد أن يكذب، ما يقول أنا من جهالها، ما يريد يقول أنا من علمائها، قال أن لست من جهالها. يقول التفت إليه عرف أن هذا عنده شيء من العلم، أما أي حد ما يدري. هم ذولهم بسيطين بناء الساء، أنه العلم اللي عندهم أحد بالعالم بعد عنده هذا العلم. قال أسألك، قال سأل، قال كيف تقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يحدثون؟ سهو أي مهتم بهالسؤال هذا، يعني لا يتغوطون ولا يبولون، شلون يصير؟ هذا مفكر، هو يفكر شو يسوي هذا، شلون يعني حمامات يسووا له؟ والله يغفر له. يقول له مثال شنو بالدنيا؟ فالتفت إليه الإمام قال الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط ولا يحدث، ولو أحدث لقتل أمه. طبعا المراد من الأكل والشرب ترى مو إلا من الفم، يعني غذاء يوصل له وماء يوصل له، والله تعالى خلى للطفل عن طريق السرة غذاء يجي من دم أمه، يجي هذا إلى الجارة باعتبار الدم بمضاعفات وبأشياء زوائد، فالله يصفيه هنا حوالي ما أدري 7 بطون أكو هنا، مثل هاي تصفية المياه لما يصفوها حوض الأول وحوض الثاني وحوض الثالث وهكذا إلى أن يصفى تماما، لأنه الطفل هذا ما يتحمل ذاك الدم الثخين الجسمه، فيخلي له يحضر له غذاء عن طريق السرة فهو ينعش مثل هذول اللي مغذي يخلوله، سمو ضروري ألا أذر يأكل يعني إلا يأكل من فمه ويشرب من فمه، ما يخلي له مغذي هو يروي يعني ويقوم بدنه، فغذاء وماء لبدنه. زين إذا صار بناء يطلع من عنده شيء معناه يفسد الرحم فيأثر على أمه ويأثر على نفسه. قال له أخو هذا موجود، وهذا سبب شنو يعني الناحية العلمية، الأكل هذا مالتنا اللي ناكله بي زوائد بي فضلات زايدة، لكنه لو فرضنا أكل ما بي زوائد خالص وما بي زوائد ما بي فضلات بعد، ولذلك أكل الجنة ما بي زوائد ما بي فضلات، فخلقه الله تعالى هكذا حتى تكون الجنة مكان لل النظافة وللخير ولكل طيب، شيء خبائث شيء ماكو بعد هناك. قال زين اخبرني عن ساعة لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار. التفت إليه الإمام قال بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وغروب وطلوع الشمس، هاي ساعة، ولذلك حتى الفقهاء ممتحنين بها، أوائلها تشبه الليل، من وسطها وأواخرها تشبه النهار، فبعض يشوف الليل اللي يعتبروه من أول المغرب إلى طلوع الفجر، بعض من أول المغرب إلى طلوع الشمس، آراء مختلفة حتى فقهيا هنا، لأن هي ساعة متأرجحة هالساعة. قال أسألك سؤال لا تستطيع الإجابة عنه. قال لسه أنت سألتني وما جاوبت حتى تقول راح أسأل تسألني السؤال اللي ما جبت، على أي قاعدة قاعد تبني كلامك؟ بس أسأل على كل حال. قال أسألك عن أخوين ولدا في يوم ما واحد، ماتا في يوم واحد، عمر أحدهما 50 سنة والعمر الثاني 150. تعبان هواي الرجال على هالعلم هذا. التفت للإمام سلام الله عليه، حدثه بحديث بقضية عزرة وعزير اللي 25 سنة عمره صار وراح إلى مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر، أماته الله 100 عام ثم ابتعث، إجا أمات 25 سنة بعد عاش معه، فذيك 100 سنة كان نايم بيها ما تنحسب من العمر، فمات في يوم ولد في يوم واحد، مات في يوم واحد، واحد عمره 150 سنة واحد عمره 50 سنة، هذا ما يدري بالقرآن موجود هذا، ذاك ما عنده اطلاع عن القرآن. هو يستغرب الرجل يقول هنا طبعا روايتين اكو، رواية على انه صاحب القوم جئتوني بمن هو اعلم مني، ثم قام ودخل الى صومعته، ورواية ثانية موجودة في باب الاحتجاجات جزء العاشر من البحار انه اسلم الرجل واسلم من معه ايضا، واعتقد هاي الرواية اصح. ليش؟ لانه شنو اللي خلى هشام بن عبد الملك ينقهر يتأذى؟ لانه هشام بن عبد الملك مواظب على الامام، مراقب الامام، داز جواسيسه وراء الامام، فلما سمع انه هالشكل هيك حادث صار سؤال وجواب وذول صاروا مسلمين غاضه هذا. زين يقول فبعث الى للامامين عليهم السلام من اخرجهم من المدينه بسرعه، من مدينه دمشق بسرعه حتى لا يتسع الخبر ولا يتسامع الناس بفضل اهل البيت. ثم شوف الحقاره النفسيه، يدري طريقهم على مدين، مدينه شعيب، فبعث رسولا من قبله مسرعا الى والي مدين، يقول له راح يوصلون ليكم نفرين. ذاك اليوم الطرق معروفه انه مثلا مسافه من مكان المكفلاني الى المكان الفلاني يوم يومين ينقطع وهكذا، فيعينون يقول لهم يوصل ليكم يوم الفلاني شخصان ارتدا عن الاسلام، فاغلقوا الابواب دونهم ولا تعطوهم شيئا، لان يحتاجون ذولا في طريقهم الى ماء الى زاد الى علف لحيوانات. هاي خسة في النفس واقعا ذولا اعداء الله واعداء اهل البيت. يقول اقبل الامامان وصلا الى الباب شافوا الابواب مغلقة وكانوا يحتاجون الى ماء وطعام وعلف لدوابهم. كل ما الامام تكلم وياهم من وراء الباب ما فتحوا الباب. اكو فد جبل مطل على مدينة مدين، فصعد الامام الباقر على الجبل وقرأ آية شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب إلى قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم صاح أنا بقية الله، لأن ترى الأئمة بصورة عامة كل واحد يقال له بقية الله، يعني بقية أمر الله، حجة الله، حكم الله. ولذا الرواية تقول الإمام الحجة المنتظر إذا ظهر الناس يسلمون عليه السلام عليك يا بقية الله، اللهم عجل فرجه. يقول له أنا بقية الله. يقول شيخ من أهل العلم والمعرفة درس تواريخ السابقين، التفت إلى الجماعة قال يا قوم افتحوا له الباب، إنه وقف الموقف الذي وقفه شعيب عندما دعا على قومه، فإن لم تفتحوا لهم الباب سينزل الله العذاب عليكم، سينزل الله العذاب عليكم. عاد صدق فتحوا لهم الباب، انطوهم طعام ما خلوهم يفوتون داخل، انطوهم شنو يردون علف وماء وزاد وشي ومضى. راسل الاستخبارات أخبرت هشام بن عبد الملك بالأمر فأمر بقتل الشيخ ذاك وقتل. ثم أخذ يدبر الحيلة هشام بن عبد الملك لقتل الإمام الباقر سلام الله عليه. طبعا هذا فد شيء عابر ومختصر عن حياة الإمام، وإلا ليالي متعددة يريد واحد إذا يريد يتحدث عن حياة الإمام سلام الله عليه، الجانب الفقهي، الجانب العلمي، الجانب العملي، أخلاقه، مكارمه، جوده، كرمه. كان آية صلوات الله وسلامه عليه في كل الصفات الحميدة. فمن جملة الأشياء اللي دبرها بعض يذكرون في كتب التاريخ على أنه هيئوا له سرجا مسموما، يعني طريقة قتل الإمام تختلف عن طريقة البقية، سرج مسموم وأجبر الإمام على أن يصعد على السرج. عادة الأئمة عليهم السلام الاستحباب الشرعي أن الملابس تكون قصيرة ومناطقهم حارة باعتبار، فالرجلين تصير على السرج، وهذه من جملة الطرق. يعني معروف امرؤ القيس الكندي المعروف لما راح إلى ملك الروم رد قتل ملك الروم فبعث إليه ثوبا مسموما، يقول لما لبسه أثر السم في بدنه وعلى أساسه مات، وعلى أثره مات ودفن في تركيا، موجود قبره هناك. هذه من جملة الطرق. فأصعد الإمام على السرج وأثر السم في بدن الإمام، يعني من فخذيه سرب السم إلى بدنه، وبقي أياما عليلا إلى أن توفي على أثر ذلك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بباقر علوم الأولين والآخرين، رب زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، احشرنا مع محمد وآله الطاهرين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد، صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليها والحسن والحسين، صلوات ربي عليهم زين العابدين، صلوات ربي عليه والأئمة المعصومين، صلوات ربي عليهم.
يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد،
صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء الحاضر الذاكر والخاشع الصابر، معدن الحلم وباقر العلم الذي أظهر الدين إظهارا وكان للإسلام منارا، الصادع بالحق والناطق بالصدق وباقر العلم بقرا وناشره نشرا، النور الباهر والقمر الزاهر والعلم الظاهر الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، لقب بالباقر لأنه بقر علوم النبيين، ويدعى الشبيه لأنه كان يشبه النبي محمد،
صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد، ولقب أيضا بالشاكر والهادي والأمين، ويكنى بأبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وقد روي عن النبي محمد،
صلى الله عليه وآله وسلم،
أنه قال إذا مضى الحسين عليه السلام قام بالأمر بعده علي ابنه وهو الإمام والحجة، ويخرج الله من صلب علي ولدا سمي وأشبه الناس بي، علمه علمي وحكمه حكمي، وهو الإمام والحجة بعد أبي. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. أبداً.
صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب. صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء. صلوات ربي عليها والحسن والحسين. صلوات ربي عليهم زين العابدين. صلوات ربي عليه والأئمة المعصومين. صلوات ربي عليهم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. في بداية هذا اللقاء نبارك لكم عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. نبارك لكم هذا العيد السعيد، عيد انتصار الثورة الإسلامية وإحياء الإسلام المحمدي الأصيل. أحبتنا الكرام، المساهمة الأولى وصلتنا من أختنا الكريمة مريم دولابي التي تريد من خلال هذه المساهمة أن تدلي بدلوها في هذه الذكرى وانطلاقة عشرة الفجر المباركة والميمونة. بمجرد أن يكتمل تنزيل هذه المساهمة إن شاء الله نستمع إلى صوت الأستاذة مريم، ونكون معكم في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مريم دولابي من لبنان بعثت لنا بمشاركة سنستمع لها إن شاء الله. أيضا السيد أمين الموسوي من العراق بعث لنا بمشاركة نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى نائبه بالحق سماحة الإمام المفدى السيد الخامنئي دام ظله الوارث بمناسبة ارتحال المرجع الديني الكبير الشيخ صافي القلبيقاني قدس سره الشريف هذا العالم العظيم الشأن. أما بالنسبة إلى موضوع انتصار الثورة الإسلامية وأثره على محور المقاومة أو على جبهة المقاومة، فبالتأكيد أننا نعتبر أن الثورة الإسلامية هي العمود الأساسي لتأسيس جبهة المقاومة في هذا الزمان. فالثورة الإسلامية عام 79 حينما انتصرت أوقدت شعلة الانتصار وأوقدت شعلة الحرية ودقت ناقوس الخطر في الدهاليز المظلمة المخططة في دول الاستعمار وفي دولة إسرائيل اللقيطة وعند الأنظمة الرجعية في المنطقة. هؤلاء استشعروا الخطر، ولذلك حاولوا من خلال الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية على مدى 8 سنوات، ومن خلال العقوبات الاقتصادية والمعاملات الداخلية واغتيال كوادر الثورة وإلى آخره، حاولوا من خلال هذا وقف هذا العطاء.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي. طبعا مساهمة السيد أمين طويلة ولا يسع وقت برنامج لي أن نستمع إليها بكلها، إن شاء الله نستمع إلى المزيد منه في اللقاءات المقبلة. لا شك أن الثورة الإسلامية العظيمة في إيران كانت ثورة استثنائية في نوعية الانتصار الذي حققته، وأن ثورة شعبية بهذه الأبعاد الشعبية العظيمة انتصرت من خلال تواجد أبناء الشعب في الشوارع وكذلك في المدن والقرى وممارسة الجهاد ضد النظام الحاكم. فمثل هذه الثورة لم يكن لها نظير ولا سابق في الثورات المعاصرة على أقل تقدير، فهي كانت ثورة المقاومة ضد أعتى الأنظمة الجائرة في العالم. وأن جميع الثورات الأخرى التي وقعت في العالم، ومنها الثورات اليسارية والماركسية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى وآسيا والمناطق الأخرى من العالم، كانت من نوع آخر. فالإمام الخميني قدس سره، وكما أكد سماحة السيد القائد الخامنئي، اختار طريق المقاومة لأسباب منطقية وعلمية ودينية، وكان النصر حليف الشعب الإيراني على الدوام رغم الصعاب والحصار والحروب التي فرضت على إيران الإسلامية، وخرج منها الشعب الإيراني بمقاومته، بحيث إن سماحة السيد الخامنئي لفت إلى أنه لا بد من دفع ضريبة المقاومة التي هي في الحقيقة أقل بكثير من ضريبة الاستسلام، وأضاف أن تجربتنا في الجمهورية الإسلامية تشير إلى أننا تقدمنا كلما صمدنا، أي أن الشعب الإيراني نجح بمقاومته وصموده على جميع الأصعدة في مقابل الشرق والغرب بتمسكه بالمقاومة، وقد تقدم أيضا بالمقاومة وحقق الانتصارات على الكثير من الأصعدة العلمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية بهذه المقاومة. أحبتنا الكرام، إذن نحن معكم في لقائنا هذا أرض المقاومة، انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأثيراته على جبهة المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا، بعد قليل.
في وصفك يا وطن الحبيب كل فنان قدير وأديب، قد حباك الله بالمجد العظيم وبشعب باسل حر لبيب، وبشعب باسل حر لبيب. لك شان يا وطن بين الأمم ومقام لا يدانيه رقيب، ومقام لا يدانيه رقيب.
الثورة الإسلامية في إيران باتت اليوم الملهم الأول والأخير، وشجعت الآخرين على التمسك بخط المقاومة، مما جعل الأعداء يبذلون قصارى الجهود وينفقون الملايين لإرغام الشعوب المقاومة على الاستسلام أو على الأقل التخلي عن مبادئها أو ابتعادها عن إيران. وبالنظر إلى أن الثورات العربية التي أسقطت أبرز الحكام الطغاة قد صنعت بأيدي شبابها، ولكن سرعان ما انحرفت وتولى الغرب إدارتها. وهذا ما يؤكد ميزة الثورة الإسلامية في إيران بأنها كانت فريدة من نوعها بفضل القيادة، إذ إن دور القائد في هذه الثورة لا يزال بارزا، من حيث أن الإمام الخميني رضوان الله عليه الذي قاد الثورة حرص بكل قوته على منع الغرب من التدخل فيها أو على الأقل انحرافها لتسقط بيد الجهات المغرضة، وهذا ما حاولت تجربته بعض الشخصيات المغرضة التي سرعان ما أسقطها الإمام الخميني لتعود الثورة الإسلامية إلى سكتها الحقيقية لتواصل طريقها لنصرة المستضعفين الذين رأوا فيها عزتهم وشموخهم وقوة الإسلام أمام طواغيت العصر. الإباء وصيانة الثورة الإسلامية في إيران وحراستها وعظمتها وهيبتها الإلهية وشموخها أمام الدول المتكبرة والمستكبرة شكل الميزة التي عرفت بها إيران والإيرانيين وخاصة شباب هذا الوطن، وجعل القوى الاحتكارية في العالم تعترف بعجزها أمام إيران الإسلامية الثورية، بل تحسب لها ألف حساب وتطأطئ الرأس أمام شموخها. ومما لا شك فيه أن مثل هذه الثورة وبهذه الخصوصيات كانت ولا تزال الملهم والمرشد للشعوب التي اعتمدت مبادئ الثورة الإسلامية في نهجها وطريقة مقارعتها للظلم والاستعمار كالشعب الفلسطيني الذي بات اليوم يشكل كابوسا حقيقيا يؤرق الاحتلال والغرب وحتى الدول المطبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر علينا وأيام غالية وذكرى طيبة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتحقيق كلمة الحق على مستوى كبير. دائما نحن نتطلع إلى انتصارات تكون في سجل الثورة، ودائما التاريخ لا يصنع نفسه، بل الرجال هم الذين يصنعون التاريخ ويسطرونه بمداد من ذهب. نتمنى أن تبقى رايات المقاومة خطاقة، والشيء الكبير الذي يفرح النفس أن الثورة الإسلامية في إيران أول عمل عملته أنه نصرت المقاومة الفلسطيني وكانت إلى جنبها بكل المجالات. نتمنى دائما الاستمرار والنصر وتحقيق ما تصبو إليه الثورة ومحور المقاومة، والله سبحانه وتعالى أن يبقي راياتها عالية خفاقة وتكون منارة لجميع الأحرار في العالم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأثيراته على جبهة المقاومة، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولإذاعاتكم ولجمهورية إيران الصديقة.
دكتور، لا شك أن أولى شرارات المقاومة انطلقت من إيران، كيف كان وقعها على الشرق والغرب؟
لا شك بأن الثورة الإسلامية الإيرانية أحدثت انقلاب جذري تماما في الجيوستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط كما يسمونها، وغيرت المعادلات التي كانت أمريكا وإسرائيل قد فرضتها بأن يكون هناك تطويق للدول الإسلامية من خلال أصدقاء أمريكا وبالتالي لكي تكون القضية الفلسطينية ليست قضية المنظومة الإسلامية أبدا ولا القدس من مهمات المنظومة الإسلامية، وتكون بالتالي إسرائيل قادرة على تنفيذ المشروع الصهيوني كما تريد بعد أن يتم إضعاف العرب المجاورين أو المحيطين بفلسطين، وبالتالي أيضا إضعاف العمل العربي المشترك عموما وتهميش الجامعة العربية ومؤسسة القمة، بالتالي يصبح الطريق مفتوحا أمام المشروع الصهيوني في المنطقة ليمتد من الفرات إلى النيل كما كانوا يدعون في الكنيسة.
نعم، طيب كيف يعني رأيتم وعرفتم دور القيادة في انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
طبيعي أنه حين تلغى السفارة الإسرائيلية وتصبح سفارة لفلسطين، وأيضا أن تجهز إيران الإسلامية الصديقة كل الإمكانات الشعبية والحكومية من أجل دعم تحرير القدس ومن أجل أيضا دعم القضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني، هذه الأمور منذ بدايتها أعطت انطباعا دوليا بأن العرب أصبح لهم سند كبير، والإسلام أصبح لهم أيضا إسلاميون أصبح لهم سند كبير بدولتهم الإسلامية التي تأتي على إطار السيادة وبقرارات السيادة وبإطار أيضا دفاع عن الحقوق المشروعة للمسلمين في القدس وفي بقية أرجاء الأرض المحتلة فلسطين، وبالتالي بدأت المعادلة تتحول لصالح القضية الفلسطينية من ناحية ولصالح مشروع المقاومة عموما من ناحية أخرى أيضا ولصالح المنظومة الإسلامية التي رأت في أمريكا بأنها ليس صديقا ولا حليفا أبدا، إنما أمريكا تستخدم الدول التي تكون حليفة لها تستخدمها في إطار المصالح العليا لإسرائيل وليس لأمريكا أيضا.
طيب دكتور فايز، كيف استلهمت الشعوب المستضعفة من نهج المقاومة الذي اعتمده الشعب الإيراني حتى اليوم؟
اعتمدت أولا الإرادة الإيرانية في أن تكون يعني محددة للعدو الرئيسي ومحددة للتناقض الرئيسي مع من، ومحددة لسياساتها الإقليمية ومحددة لسياساتها الدولية، هذا السند الكبير أسعف كل الضعفاء الموجودين في منظومة الدول الإسلامية أو في أيضا المنظومة الإقليمية والدولية، بأن هناك سند الآن يشعرون من خلاله بأنهم قادرون على أن يخلقوا جبهة قوية ضد هذا العدو المستكبر الأمريكي وضد أيضا حلف الناتو والأطلسيين الذين لم يكن لهم أبدا إلا شأن واحد فقط هو التدخل في الشؤون الداخلية للأمم الأخرى وتخريب هذه الأمم من الداخل بتفكيك شعبها وبتدمير دولها.
طيب لا شك أن من أبرز الجبهات المقاومة اليوم لبنان وفلسطين، ما هي أبرز تأثيرات الثورة الإسلامية في إيران على جبهة المقاومة في هاتين الساحتين في لبنان وفي فلسطين؟
كل جبهة مقاومة منظومة من أجل التحرر الوطني إن لم يكن لها السند القوي الذي يدعمها وبالتالي يكون خلفها ويؤمن لها من كل أشكال الدعم من اللوجستي إلى الدعم الميداني، إذا كانت هذه الحركات المقاومة مستندة إلى مثل هذا الحديث القوي بالتأكيد ستنمو أكثر وستتسع دوائر تأثيرها وستنمو أيضا قدراتها القتالية وسيكون لها مع العدو الإسرائيلي شأن في التوازن إن كان يعني في توازن الردع مباشرة، ولاحقا قد يكون أيضا هذا مؤهلا لتوازن التحرير.
طيب اسمح لي دكتور فايز أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إن سر انتصاركم هو الإيمان ووحدة الكلمة، لقد استطاع شعب إيران المقاتل أن يتغلب بالإيمان بالله ووحدة الكلمة على قدرة شيطانية عظيمة تدعمها جميع القوى، وأن يقطع يد جميع القوى العظمى عن بلده. سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأثيراته على جبهة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. ونواصل حديثنا مع الدكتور فايز عز الدين ضيفنا العزيز والكريم من سوريا، الباحث والمحلل السياسي. الدكتور فايز، هل اتساع جبهة المقاومة إلى اليمن والعراق سيدفع الغرب إلى إيجاد التغييرات في طريقة تعامله مع هذه الدول، وهل سيفلح في مخططاته؟
الغرب أولا لم يستطع أن يفلح في مخططاته منذ أن انتصرت الثورة الإيرانية حتى يوم الناس هذا. بدأت مشاريع الغرب تتساقط في منظومة العمل الإقليمي في الشرق الأوسط، وبدأ أمريكا أيضا تمارس أقصى طاقات الغطرسة في السياسة وفي العسكر في المنطقة أيضا من أجل أن تثبت لها قواعد أو أن يبقى تبقي على المشروع الصهيوني قادرا على التمدد. ومن هنا نشعر بأن المنظومات الموجودة في المنطقة قد تقوت كثيرا بوجود الثورة الإيرانية، وبدأت دوائر يعني فعلها تتسع أكثر. الآن أمريكا حين شعرت بأن هناك جبهة ربما تستطيع تحقيق توازن استراتيجي الكامل مع كيان العدوان الصهيوني، فبدأت أمريكا تتآمر على هذه الدول. والأول الشأن في التآمر كان على الثورة الإسلامية الإيرانية لكي يقوض هذه الثورة التي جعلت من الشعب الإيراني سيدا ومالكا لقراره وقرار استقلاله. وأيضا بدأت تمتد الأمور تحت مسميات الربيع وتحت مسميات الثورات البرتقالية وكل هذه الأكاذيب التي أوهمت فيها أمريكا العالم أو أوهم الغرب المتصهين المنطقة برمتها، فخرب أو يعني حاول أن يدمر الجمهورية العربية بكاملها من الجزائر إلى سوريا ولبنان.
نعم.
حركات المقاومة التي نمت من خلال سوريا ومن خلال لبنان ومن خلال فلسطين والآن في اليمن، هذه الحركات هي رد طبيعي على السياسات الاستكبارية للغرب المتصهين بالزعامة الأمريكية. من هنا تشعر أمريكا الآن أنها مهما امتلكت من قوة لم تستطيع كسر إرادة هذه الشعوب المقاومة، ولم تستطيع كسر إرادة جبهة المقاومة عموماً، لأن التوازن الإقليمي في المنطقة أصبح يميل دائما لصالح جبهة المقاومة من منظومة أن الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحالف قوي يدعم المنظومات الأخرى والجبهات المقاومة الأخرى. ونحن شعرنا من خلال الحروب التي تمت من قبل الكيان الصهيوني على جنوب لبنان أو على غزة كيف انهزمت إسرائيل في هذه الحروب.
نعم.
وكيف لم تحقق يعني كل ما كانت تدعيه بأن لها ذراع طولة هي الطيران، فأصبح نتنياهو محتاجا لأن ينزل إلى الملاجئ من صواريخ غزة كما نزل إلى الملاجئ من صواريخ أيضا حزب الله في لبنان.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
تحية لكم.
حيا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان بعثت لنا بمشاركة مطولة، يعني نحن مضطرون لاختصارها، فقط نستمع إلى الدقيقة الأخيرة أو الجزء الأخير منها بتوصية منها طبعا، لأنه يبدو أنه الأهم في مساهمتها. مشكورة على هذا التواصل وهذا الاهتمام بلقائنا.
السلام على أمهات شهداء الثورة والأبناء والأباء، والسلام على مقامكم وعبير طيفكم في طهران يا خميني الدولة الإسلامية لنصرة قائمنا مهدينا عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحياتي لكم، وأقولها ختاما إنني أنا مريم دولابي، أفتخر إنني من دولة هذا الرجل، وأفتخر إنني أحمل هوية انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، وإنه لي وسام لا يقدر بثمن، وأشعر إنني أحمل هوية دولة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكاتبة والناشطة السياسية الإعلامية مريم دولابي جنوب لبنان، كل عام ونحن من أهل الثورة منتصرون. إذاعة طهران.
شكرا لأختنا الكريمة الأستاذة مريم دولابي على هذه المشاركة. الأخ صبح عبد الحميد أيضا من الأردن بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم يا جميعا. طبعا وبالتأكيد لولا الشجر الأم لما نبتت الأغصان، فالثورة الإسلامية في إيران هي المغذي لباقي المقاومات العربية والإسلامية في سبيل نيل الحرية والوحدة والحياة الأفضل. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي من الأردن على هذه المشاركة، أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك بأن ما حققته الثورة الإسلامية في إيران يتجاوز حدود الجمهورية الإسلامية في إيران، ورغم ما حققته الثورة الإسلامية في إيران من نقلة نوعية كبرى لإيران في كافة المجالات، إلا أن تأثيرات هذه الثورة كانت ممتدة إلى كثير من دول المنطقة والعالم، خاصة في جبهة المقاومة التي باتت تمثل قوة كبرى لا يستهان بها في المنطقة والعالم، حيث محور المقاومة الذي ترعاه إيران ويمتد من صنعاء وحتى طهران وسوريا والعراق وفلسطين المحتلة في غزة. ولأن الثورة الإسلامية في إيران قامت على مبادئ وأسس العدل والحرية ومقارعة دول الاستكبار العالمي أمريكا ومن معها.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة، نبارك لكم مرة أخرى حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وكل عام وأنتم بخير وفي أمان الله.
Thank you. الشهادة.